الحمد لله، الحمد لله، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من على من شاء من عباده فأعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الأرواح، كل صدور خلت منه فهي ضيقة ليس لها انشراح، وكل نفوس أعرضت عن الأنس به وذكره فهي مظلمة الأرجاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حديثنا اليوم عباد الله عن أذكارنا في صلواتنا، معانيها وفقهها. أيها المؤمنون، إن من أجل مقاصد الصلاة تعظيم الله عز وجل والإكثار من ذكره، وأقم الصلاة لذكري. هذه الأذكار لو عقلناها حقا لوجدنا لصلاتنا لذة، ولكنا أكثر تأثرا بصلاتنا، ولقل سهونا في الصلاة، ولأقمنا الصلاة ظاهرا وباطنا. وقوموا لله قانتين، ولخرجنا من الصلاة بحال غير الحال التي دخلنا بها في صلاتنا. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تأملوا أيها المسلمون تلك الجملة العظيمة التي لا تصح الصلاة إلا بها: الله أكبر، نفتتح بها صلاتنا، فالله أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء في ذاته، وأكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وله الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ومن هذه عظمته؟ فهو أكبر من كل شيء. وكل معنى لهذه الكلمة من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل الكبير العظيم. فكلما عرض للمصلي عارض من الأفكار الدنيوية التي لا يخلو منها ذهن مصلي، تذكر بهذه الجملة التي يكررها بين كل ركن وركن، أنه بين يدي الله عز وجل، وأن الله أكبر من كل هذه الدنيا، وأن الله عز وجل أكبر من همومنا ومشاغلنا وقضايانا، وأكبر من أعمالنا. فإذا عرضت تلك العوارض طردها بقوله: الله أكبر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بتعظيم الله عز وجل وتمجيده والدعاء بالغفران والذنب. فإن أعظم شيء يحيل بين إجابة الدعاء وبين الخشوع في الصلاة الذنوب والمعاصي، فتقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ويتذكر المسلم حين يقف بين يدي الله عز وجل أنه يناجي ربه، أنه يناجي العظيم، وأنه واقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، الذي يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي فإن الله يكون قبل وجهه، ثم يركع فيقول: سبحان ربي العظيم. والتسبيح هو تنزيه الله، فالعبد ينزيه ربه عن كل نقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه. فلله الكمال المطلق، وله العظمة من جميع الوجوه. وتأملوا عباد الله شيئا من عظمة الله عز وجل: يوم نطوي السماء، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وطي السجل للكتب أمر سهل جدا، إذا كتب الإنسان ورقة ثم طواها فطيها سهل، ولكن أن يكون طي السماوات، أن يكون طي ربنا سبحانه وتعالى للسماوات بعظمتها كطي الورقة بالنسبة لأحدنا، بل هو أيسر، فهذه عظمة لا يمكن أن يتصورها العبد، إنما هي إشارة لذلك. والمؤمن حين يستشعر معنى هذه الكلمة سبحان ربي العظيم يتذكر أنه حين يركع فإنه لا يركع إلا للعظيم الذي يستحق التعظيم كله سبحانه، يقولها جامعاً لله تعالى بين التعظيم القولي والتعظيم العملي. فهيئة الركوع هيئة تعظيم وانحناء لله عز وجل، ولا تنبغي إلا بين يديه سبحانه وتعالى. ولما كان القرآن أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان في حال ركوعه وسجوده، لأنه حال انحناء، بل يقرأ في حال القيام كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. وحين يفرغ المصلي من هذه الحال ويتهيأ للرفع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله، أي استجاب الله لمن حمده. والحامد لله هو الذي يصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ثم يقول المصلي بعدها: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها ثابتة في البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فينوع الإنسان بينها فيقول: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وانظر أخي المسلم، لم يؤمر المصلي بأن يقول ربنا لك المدح، بل لك الحمد، لأن الحمد أعظم في الثناء على الله. فالمدح لا يلزم أن يكون الممدوح محبوباً معظماً، إذ قد يمدح ويطبل من أجل أن ينال غرضاً من الدنيا، وقد يمدح من أجل أن يتقى شر من يمدحه، ولكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم. وحين يقول المصلي ملء السماوات والأرض، فهو يعلن ويستحضر أن الله سبحانه محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه، وحمده يملأ السماوات والأرض، والحمد تبلأ الميزان. وحين يقول وملء ما شئت من شيء بعد، فالمصلي يحمد ربه تعالى، يملأ العوالم الأخرى، يملأ غير السماء وغير الأرض مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإذا سجد المصلي وقال سبحان ربي الأعلى، فهو يجدد إعلانه مرة أخرى بتنزيه ربه عن كل نقص في أقواله وأفعاله وفي أحكامه الكونية والشرعية. وهو هنا في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، ولا يقول كما في الركوع سبحان ربي العظيم، لأن ذكر العلو هنا أنسب من ذكر العظمة. فالإنسان في حال السجود أنزل ما يكون، فهو في حال افتقار وذل بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لذلك كان من الحكمة والمناسب أن يتذكر أن الله عز وجل هو العلي الغني، فيقول سبحان ربي الأعلى، فله العلو من الوجوه جميعها ذاتاً وقهراً مع علو الشان سبحانه وتعالى. ثم إذا جلس بين السجدتين قال رب اغفر لي، يكررها، وهو حين يقولها فإنه يسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه كلها صغيرها وكبيرها. فلنحن يا عباد الله حينما نقول هذا الذكر وغيره من أذكار الصلوات نستشعر ما نقول، وهل نحن حينما نقول في السجدتين أو بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي واهدني وارزقني وعافني واجبرني نستشعر ذنوبنا صغيرها وكبيرها ونرجو الله عز وجل مغفرتها، أم هي أذكار تجري على الألسنة دون استشعار ودون تذكر وتأمل؟ وإنك ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. أيها المسلمون، لقد عظم نبينا صلى الله عليه وسلم التشهد، وكان يعتني بتعليمه الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فالتحيات جمع تحية، فالمصلي يعلن أن كل صلاة فهي لله حقا، وأن كل تعظيم فهو لله عز وجل. فالله ليس بحاجة إلى أن نحييه، لكنه أهل للتعظيم وأهل للتحيات، فنحن نعظمه لحاجتنا لتعظيم الله عز وجل لا لحاجته لذلك. والصلوات لله، فالمصلي يعلن أن كل صلاة لله عز وجل فهي لله حقا واستحقاقا، فلا أحد يستحقها غير الله عز وجل، وليست حقا لأحد سوى ربنا سبحانه وتعالى. فالصلوات فرضها ونفلها، والدعاء فيها وفي غيرها هو حق لله عز وجل. وإذا قال المصلي والطيبات لله، فهو يستحضر أن الله عز وجل له من الأوصاف أطيبها، ومن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأنه تعالى يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالله لا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب، فهو طيب في كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله. وله أيضا من أعمال العباد القولية والفعلية الطيبة منها، فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب، ولا يقدم له إلا الطيب. وحين نسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام عليك أيها النبي، فإننا ندعو الله عز وجل أن يحفظ نبينا ويكلأه بالعناية، وأن يسلمه من هول الموقف ومن خوفه بعد موته. والمعنى أعم من ذلك كذلك، أن يسلم الله عز وجل شرعه وسنته ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أذى، ومن أن تنال سنته أيدي العابثين. وقول المصلي ورحمة الله وبركاته، فهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فهو يدعو له بما يزول عنه المرهوب ويحصل به المطلوب، ويدعو له بالبركة، وهي الخير الكثير، ومن ذلك كثرة أتباعه صلى الله عليه وسلم. وحين نقول معشر المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فنحن نسلم وندعو بالسلام على أنفسنا وعلى جميع الأمة المحمدية، ثم نخصص الصالحين بالذكر لأنهم الأفضل عند الله، فنقول وعلى عباد الله الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا قلت ذلك سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض، فيدخل فيهم كل حي وميت من الآدميين والملائكة والجن الذين تعبدوا لله وتذللوا له بالطاعة. فهنيئا لكل صالح، هنيئا لكل صالح، سلام مئات الملايين من المصلين عليه. والله لو لم يكن في الصلاح والتقوى إلا هذه الفائدة لكفى بها فائدة. نسأل الله أن يرزقنا صلاح الظاهر والباطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلق الله، أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية، أما بعد، ثم يقول المصلي بعد التشهد الأول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي اللهم أثني عليه، اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، وصل على آل محمد، وآل محمد هم أتباعه على دينه، ونحن بإذن الله ندخل منهم، وأخص أتباعه على دينه من آمن به من أهل بيته. وحين نقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإننا نتوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق، والمعنى كما أنك سبحانك سبق الفضل منك على آل إبراهيم، فألحق الفضل منك على محمد وأتباعه عليه الصلاة والسلام. وأما قول المصلي وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فمعناه أنزل على نبينا محمد البركة، وهي كثرة الخيرات ودوامها واستمرارها، وتشمل البركة في العمل، والبركة في الأثر، والبركة في أتباعه وأعمالهم، فإن أي عمل نعمله فهو عائد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو السبب فيه وهو الداعي له. ثم يختم المصلي هذه الصلاة بقوله: إنك حميد مجيد، أي نسألك يا ربنا هذه الصلاة والبركة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنك حميد مجيد، فهو سبحانه حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، ومحمود يحمد سبحانه وتعالى على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام. وأما المجيد فهو مأخوذ من المجد، والمجد هو العظمة وكمال السلطان. ثم يشرع للمصلي قبل سلامه أن يستعيذ بالله عز وجل من أربع: يستعيذ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال. والمراد بالفتنة اختبار المرء في دينه في حياته وبعد مماته، وفتنة الحياة عظيمة، وقل من يتخلص منها إلا من خلصه الله عز وجل. وأعظم فتن هذه الدنيا فتن الشهوات وفتن الشبهات. فأما الشبهات فتعرض للإنسان في علمه فيلتبس عليه الحق والباطل، فيرى الباطل حقا والحق باطلا. وأما الشهوات فتعرض للإنسان في إراداته فيريد بشهواته ما كان محرما منها، وهذه فتنة عظيمة قل في هذا الزمن من يسلم منها. فما أكثر الذين يرون الربا غنيمة ومالا حلالا فينتهكونه، وما أكثر الذين يرون غش الناس شطارة وجودة في البيع والشراء فيغشون، وما أكثر الذين يرون النظر إلى النساء تلذذا وتمتعا وحرية فيطلقون لأنفسهم النظر للنساء، وما أكثر الذين يرون آلات اللهو والمعازف فنا وترفيها يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. نعوذ بالله من الضلال والهوى. وفتنة الممات نعوذ بالله منها تدور على أمرين: الفتنة التي تكون عند الموت ولربما ظهر فيها سوء الخاتمة، فيظهر لبعض الناس سوء خاتمتهم نعوذ بالله من سوء الخاتمة. والفتنة التي تكون بعد الموت هي سؤال الملكين الإنسان عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وأما فتنة المسيح الدجال فهي لا معنى عظيم وخطير، فهي التباس الحق بالباطل، فهي التباس الحق بالباطل، فيرى الباطل حقا والحق باطلا. فالدجال مأخوذ من الدجل وهو التمويه، لأنه أعظم مموه وأشد الناس دجلا المسيح الدجال. ومن فتنته أن الله جعل معه مثل الجنة والنار بحسب رؤيا العين، لكن جنته نار وناره جنة، من أطاعه أدخله هذه الجنة فيما يرى الناس ولكنها نار محرقة والعياذ بالله، ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس ولكنها جنة وماء عذب طيب. فالأمر يحتاج إلى تثبيت من الله، فإن لم يثبت الله عز وجل العبد فإنه يهلك ويضل. والتسليم ركن لا تصح الصلاة إلا به، قال ابن القيم رحمه الله: وأما الباب الذي يخرج منه المصلي فهو باب السلام المتضمن أحد الأسماء الحسنى، فيكون مفتتحاً لصلاته بتعظيم الله عز وجل باسمه تبارك وتعالى، ومختتماً له باسمه فيكون ذاكراً لاسم ربه في أول صلاته وآخرها، ليكون متصلاً بربه على كل حال. فهل نحن يا عباد الله حين نقول هذه الأذكار في صلواتنا نستشعر معانيها؟ أجزم أننا لو كنا كذلك لوجدنا للصلاة أعظم أثراً، ولكانت الصلاة قرة عيوننا وسلوة أحزاننا وذهاب همومنا، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. عباد الله، صلوا بعد ذلك على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ومرافقة نبينا محمد في أعلى جنان الخلد، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم إنا على ذكرك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا وأولادنا مقيمين للصلاة، اللهم اجعلنا وذرياتنا مقيمين للصلاة، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا قوي عزيز أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم كل إخواني المستضعفين وكل إخواني المجاهدين في كل مكان، كلهم في فلسطين، اللهم كلهم في الشام والعراق واليمن وبورما، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يجوزونك، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا. اللهم كل رجال أمننا وكل جنودنا احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وأراد عقيدتنا وأراد شبابنا ونساءنا بسوء وتغريب فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.